مو فيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم. باب ما جاء في الحجامة. الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي ولأحمد وبداود وابن ماجه من حديث ثوبان وحديث شداد بن عوس رضي الله عنهما مثله، ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثله، ولأحمد من حديث عائشة رضي الله عنه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما مثله. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. هذه الحديث صحيحة، حديث شداد، حديث رافع بن خديج رضي الله عنهما، حديث ثابتة صححها أئمة الحديث كالبخاري وأحمد وعلي بن مديني وغيرهم من أهل العلم. حديث ثابتة ولا شواهد كثيرة تدل على أن الحجامة تفطر. أفطر الحاجم والمحجوم. أما المحجوم فالأمر فيه ظاهر لأنه يضعف بخروج الدم ويحتاج إلى الأكل والشرب لئلا يضر الصوم مع خروج الدم، لأن الدم هو قوام البدن، فالحجامة تضعف البدن، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بفطره. ويلحق بالحجامة ما أشبه من التبرع بالدم مثلا، ومثل الفصد والشرط ونحو ذلك مما يخرج به الدم الكثير. أما إذا كان الدم يسيرا فإنه لا يضر، مثل التحليل يكون يعني قليل يستخرج دم قليل، هذا لا يضر ولا يضعف البدن، فلا يلحق بالحجامة. حجامة دم كثير يلحق بها التبرع بالدم، يلحق بها غسيل الكلى، الدم يخرج ثم يعود إلى البدن، يلحق بها الشرط والفصل، هذه تلحق بالحجامة لأنه دم كثير. أما إذا أرعف أنفه أو انجرح بغير اختياره فإن على حسب الحال، يعني إن ضعف بدن واحتاج إلى الفطر فإنه يجوز له الفطر لأنه في حكم مريض، وإذا لم يضعف فإنه لا يفطر لأنه خرج من غير قصد. وسيأتينا أن المفطرات إذا فعلها أو حصلت بدون قصد بدون تعمد أنه لا يفطر، لا يفطر إلا إذا كان عالما عامدا مختارا، بهذه الشروط يحصل الفطر. أما إذا فعل مفطرا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا يفطر. والصحيح أنه لا فرق بين المفطرات، كلها لا يحصل بها الفطر إلا بهذه الشروط. في حديث تعارض يعني هذه الحديث ساق المؤلف رحمه الله وظاهره يدل على عدم الفطر، لكن أجاب عن العلماء بما سيأتي. وعن الحسن الماقل بن سنان الأشعري أنه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواهما أحمد، وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. هذا الاستدلال في نظر، والصواب أنه لا فرق بين الناس وبين الجاهل، كلهم سواء لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله تعالى جعل الخطأ قرين النسيان فلا فرق، إذا فعله جاهلا فلا حرج. بعض الناس مثلا قد يفعل العادة السرية في رمضان ويجهل أنها تفطر، لا شك أنها حرام، وقد يعلم التحريم لكنه يجهل التفطير، يفعلها فعلها فيما مضى ثم علم أنها تفطر، هل يفطر ويؤمر بقضاء؟ لا، نقول الصواب أنه لا شيء عليه، يعني وإن كان يعني يعلم أنها حرام لكنه يجهل أنها تفطر، نقول ليس عليه قضاء، عليه توبة واستغفار، وليس عليه القضاء لأنه فعلها جاهلا بكونها تفطر. قال أحمد صح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وقال ابن المديني صح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، يعني هذا الحديث فيه يقوي بعضه بعضا، بعضها صحيح لذاته وبعضها فيه ضعف لكنه يقوي غيره، ولا يضاعف الحديث ببعض الروايات الضعيفة، لأن العمدة ليس على الضعيف، العمدة على الروايات الصحيحة، والضعيفة تؤيد الصحيح ولا تضعفه، لكن ليس اعتماد على الحديث الضعيف، فيه روايات فيها ضعف لكن العمدة على الروايات الصحيحة. ذاك المؤلف ذكر حديث ثوبان وحديث رافع بن خديج شداد بن أوس، هذه صح ما ورد، وفيها حديث فيها ضعف لكنها لا تضر، ويقال إن حديث الفطر بالحجامة رواها أكثر من 12 صحابيا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيها حديث كثيرة يشد بعضه بعضا، وبعضها صحيح لذاته بعضه في ضعف. هذا بالنسبة للمحجوم. أما الحاجم فاختلف العلماء رحمه الله في سبب فطره، الحديث عمم، النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم ما سبب فطره؟ اختلف فيه العلماء، منهم قال يفطر لأنه يمص الدم وقد يصل إلى جوفه بدون شعور فيمص الدم، ومعروف أن القارورة إذا فرغت من الهواء أن الدم يخرج سريعا مندفعا وهو يمص بفمه، هذه طريقة عجامة قديمة، يمص القارورة بفمه فيخرج الدم سريعا فقد يصل إلى جوفه. وإذا كان الشيء مظنة، إذا كانت العلة منتشرة وغير منضبطة، فإنه يعلق الحكم بها بغض النظر عن وجوده في كل فرد، مثل المشقة في السفر، المشقة علة الترخص، والمشقة لا يلزم أن توجد في كل سفر، لكن السفر مظنة المشقة فيلحق الحكم بالسفر بغض النظر عن وجود العلة في كل فرد. إذا كان هذا الشيء مظنة، يعني يظن وجود العلة في هذا الشيء، فإن الحكم يلحق بالمظنة ولا يلزم وجوده في كل فرد. إذن هذا قول. القول الثاني أن العلة تعبدية، أن العلة تعبدية يعني غير معقولة. القول الثالث أن العلة لأجل ألا يفطر غيره، إذا علم الحاجم أنه سيفطر، أنه سيفسد صومه إذا حجم غيره انزجر وامتنع من الحجامة، ولا سيما أن الحاجم يحجم بالهجرة، هذا الغالب، وأنه حريص على الحجامة من أجل أن يأخذ الهجرة، فإذا لم يفطر قد يتساهل ولا يتوقف عن الحجامة، فلذا حكم بفطره لأنه تسبب في تفطير غيره، ولا يلزم أن ينسحب الحكم، لأن بعض الناس طعن في هذا التعليل لأن الحكم لا ينسحب، يعني لو أن شخصا أجبر شخصا على الفطر يعني فطره هل يفطر المجبر؟ نقول لازم. لو شخص صب في فم شخص ماء فطره هل يلزم أن يفطر؟ لازم. حتى المكره لا يفطر لأنه مكره، لكن الحاجم فطر المحجوم برغبة المحجوم، فالمحجوم لما طلب الحجامة ورغب في ذلك أفطر المحجوم بطلبه، وأفطر الحاجم لأنه أعانه على الفطر. كذلك لو قال قائل لو أن شخصا طلب من شخص أن يحضر له ماء ليفطر ولا يستطيع إحضاره بنفسه، أو يعطيه مالا ليشتري طعام يأكله في رمضان وأعطاه ولو لم يعطيه لم يأكل، هل يفطر المعطي؟ لا، ما يلزم. يأثم لأنه تسبب في تفطير غيره، لكن لا يلزم منه أن يفطر. إذن هذا التعليل لا يلزم منه القياس، هذا حكم خاص في الحاجم والمحجوم لأنه يتكرر، لأن الحجامة صنعة والحاجم يحجم كثيرا من الناس للتكسب، هذا عمله عنده محل الحجامة يحجم تكسبا، هذه وظيفته، فهو له رغبة في الحجامة. أما تفطير الغير فإن هذا ليس عملا وليس شيئا منه مردود وفائدة، هذا أمر نادر أن شخص يحرص على تفطير غيره في نهار رمضان، هذا بعيد. فنقول هذا حكم خاص بالحاجم والمحجوم. ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ومص القارورة، أنه إذا كانت الحجامة عن طريق مص القارورة فإنه يفطر، فإن الحاجم يفطر، وإذا كانت بالآلات الحديثة التي ليس فيها مص فإنه لا يفطر. هذا مقتضى التعليل، يأثم الحاجم إذا كان يعتقد تحريم الحجامة في نهار رمضان ولكنه لا يفطر لأنه لم يمص الدم، والحكم يدور مع علته. ومن قال تعبدية أو لأجل منع الحاجم فطره على كل حال، أقول الأمر محتمل، والأحوط للحاجم ألا يحجم في نهار رمضان. كان أهل البصرة إذا دخل رمضان أغلقوا حوانيت الحجامة، لا يسمحوا لأحد أن يحجم في نهار رمضان. فلا شك الأحوط ما دام أن فيه أقوال، المسألة فيها أقوال وليس فيها شيء واضح يعني ترجيح بين لأحد الأقوال، نقول الأحوط للحاجم ألا يحجم مطلقا سواء كان بمص الدم أو بغيره، لأنه على خطر أن يفسد صومه. أن الحديث عام أفطر الحاجم والمحجوب، وليس في الحديث ذكر مص الدم، فهو محتمل أن يكون بسبب مص الدم، ويحتمل أن يكون على العموم لئلا يفطر غيره أو لأن العلة غير معقولة، فالأخذ بالعموم أحوط بلا شك. ويقال للحاجم لا تحجم على كل حال سواء بالمص أو بغيره لئلا يفسد صومك، إلا إذا كان يعتقد أن الحجامة لا تفطر، هذا شيء آخر، لأن المسألة فيها خلاف مشهور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. احتجم وهو محرم صائم، هذا ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وأنكر هذه اللفظة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم صائم، هذه لفظة منكرة. والثابت ما في البخاري أنه احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم، هذا في البخاري، احتجم وصائم في غير البخاري، لكنها أيضا لا بأس بها. لكن الجمع أنه احتجم محرم صائم فإن هذه اللفظة منكرة لا تثبت. وهذا الحديث على يعني فرض صحته ليس فيه دليل على أن الحجامة لا تفطر. قال ابن القيم رحمه الله لا يسلم بأن الحجامة لا تفطر بناء على هذا الحديث إلا إذا عرفنا أمورا. الأمر الأول أنه كان صائما صوم إيش؟ فرض، يعني إذا كان صائما صوم نفل فلا إشكال يحتجم ويفطر، لأن المتطوع يجوز له الفطر، والحديث ليس فيه أنه صائم من رمضان، صائم فقط، يحتمل فرض يحتمل نفل. الأمر الثاني، لا بد أن نعرف أنه كان في الحضر وليس في السفر، يعني إذا كان في السفر ولو كان صائم من رمضان فإن المسافر يجوز له أن يفطر، فلا إشكال يكون احتجم وأفطر لأنه مسافر. الثالث، لابد أن نعرف أنه كان غير مريض، لأن من صام فرضا وفي الحضر ومرض فإنه يجوز أن يفطر، لأن الحجامة تكون أحيانا بسبب مرض فيجوز أن يفطر لأجل المرض. إذن في ثلاث احتمالات. الرابع، لابد أن نعرف أن هذا الحديث بعد الفتح، لأن الحديث الذي فيه أفطر الحاجم المحجوم في بعض الروايات أنه قاله عام الفتح، وعام الفتح متأخر، فمتى احتجم وهو صائم؟ هل احتجم قبل الفتح أو احتجم بعد عام الفتح؟ إن كان احتجم قبل الفتح فهو إيش؟ فلا دلة فيه لأنه منسوخ، لأنه قبل الخبر بفطر الحاجم المحجوم. إذن لابد أن نعرف متى فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، متى احتجم وهو صائم، هل احتجم قبل الفتح؟ فإن كان قبل الفتح فلا نسخ، يعني يكون حديث الفطر هو الناسخ والمتأخر، وإن كان بعد الفتح صار هو الناسخ. إذن لا يمكن أن ننسخ حديث أفطر الحاجم المحجوم بحديث احتجمه الصائم إلا إذا عرفنا هذه الأمور الأربعة، أن حديث احتجمه الصائم أنه بعد الفتح متأخر، ولا بد نعرف أنه كان صائم فرضا وصائم في الحضر وليس بمريض، وأن لنا أن نعرف هذه الأربعة ولا واحد منها. إذن هذا الحديث لا يصلح لنسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم، لأنه لا سبيل للنسخ إلا إذا عرفنا هذه الأمور الأربعة. وما يؤيد أنه قبل الفتح أن النبي عليه الصلاة والسلام متى فتح مكة؟ فتحها في رمضان صحيح، لكنه لم يكن محرما، والحديث احتجم وهو محرم، وفي عام الفتح ثبت في الصحيحين أنه دخل عليه المغفر. ثم لو احتجم في الطريق، فالتفطير عام الفتح، يمكن يكون قبل أو بعد أنه عام الفتح، لكن قطعا عام الفتح معروف بالأدلة الصحيحة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في عام الفتح، لما دخل مكة وعلى رأسه المغفر، هذا ثابت في الصحيحين. إذن نجزم أن هذا الاحتجام أنه ليس في رمضان، لأنه سافر في رمضان ولم يعتمر لم يحرم. إذن متى يكون؟ بعد الفتح. هل اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان؟ أنه احتجم ومحرم واحتجم وصائم، هل اعتمر في رمضان؟ لا، عمره عليه الصلاة والسلام كانت في إيش؟ في ذي القعدة، كما معروف ثابت الصحيح أن عمره كانت في ذي القعدة ولم يعتمر في رمضان، وعمرته التي في الحجة ليست في رمضان، حجة الوداع. متى خرج؟ خرج لأربع ليال بقينا من ذي القعدة، وقدم مكة في الصبيحة الرابع من ذي الحجة. إذن متى يكون احتجم وصائم في رمضان؟ ما اعتمر، ما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان بعد الفتح، أن عمره كانت في ذي القعدة، عمرة الجعرانة بعد الفتح كانت في ذي القعدة، وعمرة الحج كانت في آخر ذي القعدة، ولم يعتمر في رمضان قط بعد الفتح. هذا كله يؤيد أن هذا الحديث أنه احتجم ومحرم صائم أنه ليس في رمضان، فلا يعني دلالة فيه على نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وعن ثابت البناني رحمه الله أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري. يعني هذا قيل أنه اجتهاد من أنس رضي الله عنه، قيل تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، إلا من أجل الضعف. هذا اجتهاد من أنس رضي الله عنه أنهم يكرهون لأجل الضعف. هذا يدل على أن أنس رضي الله عنه لم يبلغه حديث أفطر الحاجم والمحجوم، إنما كرهها لأجل الضعف، أنه لم يبلغه حديث الحاجم والمحجوم. إذن هذا ليس نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن الحجامة لا تفطر، ولكنها تكره لئلا يضعف الصائم. هذا اجتهاد من أنس رضي الله عنه، وليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنص ثابت أفطر الحاجم والمحجوم. والصحابي قد يفوته بعض ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على الصحابة، ولم يحرمهما. رواه أحمد وأبو داود. هذا أيضا يعني من باب الاجتهاد، ولا يعارض ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صريحا من قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، قال إنه من رواية خالد بن مخلد القطواني عن عبد الله ابن المثنى، قال: ولهما مناكير. قال ابن القيم رحمه الله: ما يدل على أنه من منكر أنه لم يروه أحد من أصحاب الصحيح ولا من أصحاب السنن، ولم يستدل به الشافعي رحمه الله، مع أنه ذهب إلى أن الحجامة لا تفطر. وظاهر هذا السند أنه صحيح على شرط البخاري، لأن هذين الرجلين خالد بن مخلد عبد الله المثنى قد أخرج لهما البخاري. ومعروف أن البخاري ينتقي من حديث الثقة ما لم ينكر، ويتجنب من حديثه ما أنكر. هذا معروف عن البخاري رحمه الله، لأن الثقة قد يكون عنده بعض الأغلاط وأصل حديثه صحيح. فالبخاري من أوسع الأئمة علما بالرجال، فينتقي من حديث الثقة ما لم يخطئ فيه وما لم ينكر عليه، يخرجه ويتجنب من حديثه ما أنكر أو خلف فيه. فهذا هذان قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: لهما مناكير. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من ما أنكر، لأنه لو كان ثابتا بهذا الحديث الصحيح بهذا السند الصحيح لاستدل به الشافعي على تقوية مذهبه، وأخرجه أصحاب الصحيح أو أصحاب السنن. فلما تنكبوه مع أن سنده في الظاهر صحيح، دل على أنه خطأ من هذين أو أحد هذين الراويين. ثم أيضا من جهة أخرى أن فطر جعفر قبل الفتح، أن جعفرا رضي الله عنه قادم متى من الحبشة عام خيبر في أول السنة السابعة، واستشهد في موته في نفس السنة. فمتى احتجم في رمضان قبل في السنة السابعة أو في السادسة أو في السابعة، وقتل قبل الفتح، استشهد رضي الله عنه في موته وهي قبل الفتح. فاحتمال أنه قاله، يعني لو صح الحديث أنه رخص بعد قضية جعفر ثم نسخ مرة أخرى في الفتح، لأن عام الفتح متأخر. وقول أنس ثم رخص ليس فيه تصريح بأنه رخص بعد الفتح، لكن هذا أيضا بعيد أن يفطر يحكم بفطر الحاجم والمحجوم ثم يرخص ثم يعود إلى التحريم والتفطير، هذا بعيد عن أن يأتي الحكم ثم ينسخ ثم يعود، هذا بعيد وليس له يعني شيء ثابت. قيل مثل هذا في نكاح المتعة، والصواب أنه حرم مرة واحدة عام الفتح وليس ولم يحرم في خيبر، والمسألة مشهورة في محلها. أن هذا الحديث الأقرب أنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أيضا آخر رواه الدارقطني الظاهر بحديث أبي سعيد فيه الترخيص، لكن العلماء حكموا رجحوا بأنه موقوف على أبي سعيد رضي الله عنه، لأنه روي موقوفا ومرفوعا، والمحققون رجحوا الوقف. إذن عدم الفطر بالحجامة ليس فيها حديث ثابت مرفوع صحيح، فيها حديث فيها نظر، ولذا الراجح الفطر بالحجامة، ومذهب الإمام أحمد وإسحاق وذهب إليه ابن خزيمة من محدث الشافعية، وهو قول قوي ترجح هذه الأحاديث، حديث شداد وحديث أوس وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه. الراجح أن الحجامة تفطر. في سؤال قبل ننتقل، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في القيء والاكتحال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه خمسة إلا النسائي. هذا أيضا اختلف في رفعه ووقفه، وبعض العلماء رجح الموقوف، منهم من رجح المرفوع لأن زيادة ثقة، وهو قول جمهور أهل العلم، حكي إجماعا لكن ليس في إجماع، في خلاف، لكن الجمهور على أن تعمد القيء يفطر، والعلة شبيهة بالحجامة، لأن تعمد القيء فيه إضعاف للصائم، أنه يخرج ما في جوفه من الطعام وليس في حال ضرورة، فإذا تعمد إخراج الطعام فإنه يفطر، لأنه يضعف ويحتاج إلى الطعام والشراب، فقد يضره القيء ومواصلة الصوم. فالأقرب أيضا أن القيء تعمد القيء مفطر للصائم، لكن لو غلبه القيء فلا يفطر، لأن القيء إذا غلب معناه أنه يخرج شيء ضار بالبدن، لأن البدن إذا دخل في شيء ضار يخرجه، إما من فوق عن طريق القيء أو من أسفل عن طريق الدبر، هذه جعل الله تعالى في الجسد يطرد الأشياء الضارة، فإذا غلبه القيء فإن هذا لا يضر لأنه شيء ضار خرج فلا يفطر. وأيضا يكون من باب الإكراه، خرج بدون اختياره فإنه لا حرج عليه، كان النائم لو احتلم فإنه لا يفطر لأنه ليس باختياره، فكذلك القيء إذا غلبه فإنه لا يضره، إلا إذا ضعف واحتاج الطعام والشراب صار مريضا يفطر لأجل المرض، وإذا لم يضر الصوم فإنه يواصل وليس عليه شيء. إذن القيء فيه تفصيل، إن تعمد إخراجه بأي طريقة، إما بشم شيء أو بعصر البطن أو بإدخال الإصبع في الحلق أو بأي طريقة كانت فإنه يفطر، إذا تعمد، وإذا غلبه فلا يضره. أما الشيء اليسير يسمى القلس وما يخرج من الكف وما دون من الفم هذا لا يضر، إذا خرج شيء يسير فإنه لا يضر، حتى لو تعمد إخراجه يعني خرج قليل في الحلق وكره أن يبتلعه لفظه فلا يضره، لأنه شيء يسير لا يلحق بالقي. إذا كان في الحلق وعاده ما يضر، لكن إذا وصل للفم فإنه إذا عاده عمدا فإنه يفطر، لأنه انفصل عن الفم له حكم الخارج، فإذا وصل إلى الفم يجب لفظه، لكن ما دام أنه في الحلق في المريء فلا هن يبتلعه، لأنه لم يخرج الحلق في حكم الباطن وفي حكم داخل الجسد، والفم في حكم الخارج. وذلك لما أمر الله تعالى بغسل الوجه فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالمضمضة، فالفم له حكم الخارج، فإذا وصل إلى الفم وجب أن يلفظه. كذلك النخامة إذا وصلت إلى الفم فإنه يجب أن يلفظها، ولا يجوز أن يبتلعها بعد وصوله إلى الفم. واختلف العلماء رحمه الله في تفطير في النخامة إذا وصلت الفم، منهم من يقول أنه يفطر لأنها خرجت من فصلت من الجوف وصلت إلى الفم، وهي ليست من الريق، نخامة غير الريق، الريق ما يضر، الريق موجود بطبيعة خلقه في الفم، نخامة شيء حادث مثل الدم، لو خرج دم من أسنانه وابتلعه أفطر، لو تسوك بسواك أخضر فيه طعم وماء وابتلعه أفطر، أن هذه الأشياء منفصلة. فالنخامة فيه خلاف، منهم من يقول إنها من طبيعة البدن ولا تفطر، منهم يقول لأنها ليست من طبيعة الريق فهي شيء حادث يجب لفظه، يجب لفظه على كل حال، لكن الخلاف في الفطر، لو وصلت وابتلع هل يفطر أم لا، هذا محل الخلاف. وإلا فإن العلماء صرحون بتحريم ابتلاع النخامة إذا وصلت إلى الفم، لأنها ضارة يجب لفظها سواء كان صائما أو غير صائم، لكن الخلاف في الفطر إذا ابتلع هل يفطر أم لا، هذا محل خلاف. طيب إذا ترددنا في الفطر وليس في دليل واضح، ماذا نرجح، فطر ولا عدم الفطر؟ ها؟ عدم الفطر، لأنه الأصل، مثل لو شككنا في شيء هل ينقض الوضوء أم لا، نقول الأصل عدم النقض صحة الوضوء، فلا ينتقل عن الأصل إلا بدليل، فإذا لم يكن هناك دليل واضح فنقول الأصل عدم الفطر، نبقى على الأصل حتى يقوم دليل واضح ينقل عن ذلك الأصل. نعم، لا الريق ما يضر، لكن يقول يكره أن يتعمد جمع الريق ثم يبتلعه، هذا مكروه، لكن ما يفطر لأن الريق موجود بطبيعة الخلق. نعم، الوضوء لا ما يؤثر على الوضوء، النبي عليه الصلاة والسلام قاء ثم توضأ، لكن ليس يعني في دليل على أنه ينقض الوضوء، لا توضأ يمكن تجديد الوضوء لأنه سنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ عند كل صلاة، فليس صريحا بأنه توضأ لأجل القي، الصحيح أن القي ليس من نواقض الوضوء، لكن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قاء ثم أفطر، هذا يرجح هذا الحديث، من ذرعه القي فلا قضى عليه ومن استقاء فليقضي. وعن عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم، رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وفي إسناده مقال قريب قال ابن معين عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق. المروح قال في الحاشية أي المطيب بالمسك، يعني هذا الحديث ضعيف كما سمعنا، والصواب أن الكحل لا يفطر والقطرة في العين لا تفطر، لأن العين ليست منفذا معتادا وليس في دليل صحيح على التفطير بما يدخل من العين، حتى لو قطر في عينه ووجد طعما في حلقه فإنه لا يفطر، لأن العين ليست منفذا معتبرا. حتى المرهم يجوز الصائم يضع المرهم في عينه أو القطرة أو الكحل، كل هذا لا يؤثر، أن العين ليست منفذا، ليس هناك دليل صحيح على التفطير بما يدخل في العين. طيب ما هي المنافذ المعتبرة؟ الفم والأنف فقط، الأذن ليست منفذا، لو قطر في أذنه كذلك لا يفطر ولو وجد طعما في الحلق، لأن الأذن لم يثبت أنه منفذ معتبر. طيب ما هو الدليل على أن الأنف منفذ؟ الفم ما في كلام، نص والإجماع، الفم ما في كلام، لكن الأنف ما هو الدليل على أن الأنف منفذ معتبر شرعا؟ حديث لقيط بن صابرة قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا دليل نص في أن دخول الماء مع الأنف يفطر، هذا معروف في الواقع، إذا تعذر دخول الطعام مع الحلق مع الفم يدخل منين؟ مع الأنف، هذا معروف، الأنف في مستشفيات نسأل الله العافية يضعون الليات مع الأنف ويصل إلى المريء، هذا شيء معروف. فالمنافذ معتبر شرعا الفم والأنف فقط، بقية المنافذ ليس هناك دليل على التفطير وليست منفذا معتبرا، يعني الأذن ليست منفذا، العين ليست منفذا، إذا ما دخل مع الفم فإنه يفطر سواء كان فيه لذة أم ليس فيه لذة، سواء كان مغذيا أو غير مغذ، ما دخل مع الأنف والفم يفطر. لو أن الإنسان أدخل خرزة ليس فيها نفع ولا ضرر يفطر ولا لا؟ ابتلع خرزة متعمدا يفطر، لأنه دخل مع الفم، أي شيء يدخل مع الفم يفطر. طيب إذا دخل مع غير الأنف والفم، كما لو دخل في إبرة مع الوريد أو مع العضل، هل يفطر بهذه الإبر أم لا؟ نقول إذا كانت غير مغذية، الحقن الإبر التي تكون للعلاج هذه لا تفطر، لأنها ليست مع منفذ معتبر شرعا، وإن كانت تصل إلى البدن إلى داخل البدن. نقول حتى الدهون لو وضع الكريمات على الجلد تدخل ما تدخل؟ تدخل، يتشربها الجلد تدخل في البدن، لكن ليست معتبر منفذا معتبرا شرعا. لكن إذا كانت هذه الحقن مغذية مثل ما يسمى بالمغذي اللي يأخذ مع الوريد، هل يفطر أم لا؟ يفطر، لأنه وإن لم يكن أكلا وشربا، لأنه ليس مع الفم ولا مع الأنف، لكنه في معنى الأكل والشرب، إذا ما دخل مع غير المنفذ لا يفطر إلا إذا كان يقوم مقام الطعام والشراب، لأنه بمثابة الطعام والشراب، سأل قد يبقى يومين وثلاثة وعشرة وأكثر وشهر وشهرين على المغذي ولا يموت، أنه يقوم مقام الطعام والشراب في تغذية البدن، فهذا يفطر، إذا المغذي يفطر. طيب الحقنة مع الدبر، أحيانا الإنسان يحتاج إلى حقنة مع الدبر الشرجي إذا كان فيه إمساك وما شابه ذلك، يوضع له حقنة مع الدبر وفيها مواد تدخل إلى البدن، هل تفطر أم لا؟ لا تفطر، لأنها ليست، نطبق عليها القاعدة، ليست مع منفذ شرعي وليست تقوم مقام الطعام والشراب، أشبه بالعلاج، مواد تدخل مع الدبر أو ما يسمى بالتحميلة، مثلا في القبل أو في الدبر بالنسبة للمرأة قد تضع تحميلات مع القبل أو مع الدبر هذه لا تفطر لأنها ليست منفذ شرعي وليست مغذية فلا تفطر. إذن لا يفطر الداخل إلا بأحد شرطين، إما مع المنفذ الشرعي أيا كان الداخل أو مع غير المنفذ ولكنه يقوم مقام الطعام والشراب، هذا اللي يفطر، مع ذلك الأصل عدم الفطر. نعم. إبر
السكر.
ها؟
إبر السكر.
إيش؟
السكر.
ما تفطر لأن علاج ليست مغذية، سمى الأنسولين هذا من العلاج، إبرة للعلاج وليست مغذية للبدن. باب من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه جماعة للنسائي. وفي لفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ولا كفارة، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وله في لفظ آخر من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، قال الدارقطني تفرد به ابن مرزوق وثقة عن الأنصاري. هذه الحديث تدل على أن النسيان عذر شرعي، وكثيرا ما ينسى الصائم ولا سيما من لم يعتد الصيام ينسى، قدم له شراب يشرب أو طعام يأكل ثم يتذكر، إذا تذكر وجب عليه أن يلفظ ما في فمه، فإن ابتلعه ولو كان قليلا أفطر لأنه ابتلع بعد العلم، فإذا علم لفظ ما في فمه وتمضمض إزالة البواقي، وإذا ابتلع بعد العلم أفطر. طيب النسيان نص، الجهل الجهل كونه جاهل بالحال أو جاهل بالحكم، ما الفرق بين الجهل بالحال أو الجهل بالحكم؟ الجهل بالحال كان يأكل بعد أن تغيب الشمس في الغيم وليس عنده ساعة في بر مثلا يظن أنها غربت ثم تطلع، هذا جاهل بإيش؟ بالحال، يعرف أنه ما يجوز الأكل قبل غروب الشمس لكنه جاهل الحال، لو أكل جاهلا بالحال ثم طلعت الشمس هل يقضي؟ الجواب لا، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم أفطروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء، ولو كان واجبا أي القضاء لأمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من أكل يظن بقاء الليل، إنسان قام من النوم ونظر الساعة أخطأ، شاف مثلا 5:30 أو 5 مثلا يظنها 4 أو 5:45 يظنها 4:45، جاهل يحسب باقي 5 دقائق أو ما قرب على الأذان فذهب وشرب وأكل وناظر ولو مذ من ساعة، هل يفطر؟ يصح صومه ولا ما يصح؟ يصح صومه، جاهل بالحال جاهل بالحال. إذن هذا مثال على الجاهل بالحال. جاهل بالحكم كما سبق، لو فعل مزعاد السرية فعله بعض الناس جاهلا منه أنها تفطر، هذا نقول لا يفطر صوم صحيح لأنه معذور بالجهل، النسيان والجهل. بقي بقي الإكراه، الإكراه أيضا مذكور في كتاب الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في حديث لا بأس به في ضعف لكن له شواهد، قال عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لو أكره على الفطر فهو أكل مكرها فإنه لا حرج عليه. مثال الإكراه وعدم القصد كمن طار في حلقه ذباب، هذا مكره ولا لا؟ مكره غير متعمد، أو طار في حلقه غبار، أو مثلا استحلم ونائم فلا حرج عليه ولا يفطر لأنه لم يفعله متعمدا. حتى الجماع القول الصحيح لا يفطر إذا جامع ناسين، قد يحصل هذا، وبعض العلماء يقولون الجماع لا يعذر فيه بالنسيان لأنه هو فيه الكفار المغلظة، ويبعد أن ينسى الإنسان ويجامع، ولو نسي الرجل ما نسيت المرأة وهكذا، فالنسيان في الجماع بعيد لأنه يحصل بين طرفين، وفي الغالب يطول بعض الشيء، يعني يحتاج إلى وقت بعض الشيء، فلا فيبعد النسيان، لكن قد يقع، قد يقع. سؤال بعض المشايخ في الحرم، قيل له يا شيخ، هذه امرأة قدمت سؤال أن زوجها جامعها في نهار رمضان وهي ناسية، فهل عليها شيء؟ فقال الشيخ: ناسية ولا متنسية؟ الشيخ صالح البليهي رحمه الله من آل بريدة، والجامع كثير في الحرم، قالها بهذا السؤال، قال: ناسية ولا متنسية؟ ضاحك الحضور لأنه كان يستبعد، يعني هذه كنت ناسية. فالمهم أنه يعني قد يقع، قد يكون الزوج معذورا، كما لو كان مريضا مثلا مفطر لسبب مرض مثلا، أو مسافر، زوجته مقيمة في بلد وهو يعني مسافر جاي يقيم عنده يوم يومين يرجع لبلده مثلا، قد يوجد، قد يحصل الزوج معذور بمفطر لعذر والزوجة غير معذورة، فيكون النسيان من طرف واحد. طيب، فيه مسألة مختلف فيها: إذا رأيت من يأكل ناسيا في نهار رمضان، هل يجب عليك أن تنبهه، أو نقول لا، هذا رزق ساقه الله إليه فلا تقطع عليه رزقه، نبهه؟ طيب إيش نقول عن الحديث: فإنه رزق ساقه الله إليه؟ إذا أكل معذورا هو معذور فرزق، لأن الله عفى عنه، ولا في الأصل أنه حرام، لكن الله عفى عنه. لكن أنت أيها الذاكر، أنت الآن ترى هذا يأكل في نهار رمضان، ليس عندك عذر، والأمر معروف ونهي عن المنكر فرض كفاية، الآن تعين على الحاضر، إذا لم يكن له شخص تعين عليه أن ينبه هذا الشخص، لأنه في الحقيقة يواقع محرما، كما لو أن شخصا دخل على امرأة أجنبية في بيته يظنها زوجته وراد أن يجامعها وهي نائمة، وفيه امرأة أخرى في البيت، تنبه ولا ما تنبه؟ يجب أن تنبه، ولو جامع هل يأثم؟ لو جامع هل يأثم؟ ما يأثم، نكاح شبهة، وطء شبهة، فهو معذور بالجهل، لكن من كان حاضرا يجب عليه أن ينبه. لو أن شخصا وجد خمرا يظنه عصيرا، ما يدري أنه خمر، قارورة فيها خمر يظن عصير سيشرب، وأنت تعرف أنه خمر، تنبهه ولا لا؟ تنبهه. إذن نقول رزق ساق الله عليه لأنه معذور، لكن أنت أيها العالم الذاكر لست معذورا، فيجب أن تنبهه لأنه في الحقيقة يفعل محرما. نعم، على السنن صيام النوافل نفس الشيء، من باب أولى، إذا كان الناس في نهار رمضان لا يفطر، فالناس في صوم التطوع من باب أولى. لكن في مسألة مهمة يسأل عنها بعض الناس، يقول مثلا: من عادة يصوم الاثنين، نسي أن اليوم الاثنين وطلع الفجر ويعرف أن الفجر طالع، لكن ما استحضر أن يوم الاثنين، فبعد طلوع الفجر أكل وشرب أو أكل وشرب، ثم تذكر بعد طلوع الفجر بساعة وأكثر وأقل، قالوا اليوم الاثنين إذن سأصوم وأنا معذور، أكلت وشربت ناسي إن يوم الاثنين، هل ينطبق عليه الحديث أنه ناسي صوم صحيح، ولا نقول ما ينطبق عليه؟ هذا ما ينطبق عليه، لأنه أكل متعمدا ويعلم أن الفجر قد طلع، أكل مفطرا، لو قيل أنت صائم ولا لا شو يقول؟ يقول لا أنا مفطر، هذا يأكل وأشرب وأنا أعرف أن الفجر قد طلع. إذن لا يجوز أن ينشأ النية لصيام النفل بعد تعاطي مفطرا ولو كان نسي يوم الاثنين. هذا حله أنه يواصل الفطر ويقضي يوم مكانه إن أحب، تعويض، صوم يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء من باب التعويض، وأجره كامل. صحيح يوم الاثنين أفضل من يوم الثلاثاء، لكن هذا التفاوت الفضل يعوض الله تبارك وتعالى لأجل النسيان، لأنه من نية يصوم الاثنين لكنه نسي فعوضه بيوم الثلاثاء، فيرجى أن أجره تام، لأن الفضل فاته نسيانا، أقول كمل فطرك يوم الاثنين واقضي يوما مكانه إن شئت، أن كله على سبيل التطوع الاستحباب. في سؤال بقي دقيقتين إذا في سؤال. وفق الله الجميع المحب رضا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عليكم السلام.